من سورة الفتح. يقول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم بهم معرة بغير علم. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا هو المشهد التاسع وهو المشهد قبل الأخير من سورة الفتح الذي سندندن حوله بمشيئة الله اليوم. الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، فهو الذي فصل بينكم. وهذا الامتنان من تمام ثمرات أيضا الفتح، أي لولا تدخل الله تعالى في هذه القضية في مسألة الاشتباك لما تحقق هذا الصلح، ولما تحقق هذا الفتح، ولما وصلتم وستصلون إليه فيما بعد. إذن هو تدبير إلهي، تدبير رباني، أن الله سبحانه وتعالى منع القتال وكف أيديهم عنكم لأنهم في ديارهم وفي قوتهم، فأهل مكة في تلك الفترة هم في قوتهم والقبائل تشاركهم أيضا وتتعاطف معهم، فهم سدنة البيت. ورغم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى منع وكف أيدي هؤلاء الكفار عن أن يغتالوا أو يشتركوا في معركة مع المسلمين وهم عند الحديبية. ومعلوم في الحروب أن الذي يدافع وفي حصنه فيكون أقوى وأشرف ممن يأتي من الخارج، ولذلك فإنه يدافع بشراسة، فما بالك بينه إنه قوة كبيرة. يعني إذا وازنا بين القوتين نجد أن أهل مكة كانوا أكثر عددا وعتادا وقوة، وأهل الإيمان بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أقل عددا. ولذلك فإن فريقا أو نفرا من قريش قيل كانوا قرابة 80 رجلا تربصوا بالمسلمين عندما كانوا يعسكرون قرابة الحديبية لما منعتهم قريش من أن يكملوا ويدخلوا البيت ليؤدوا مناسك العمرة. أرادوا أن يغافلوا المسلمين أو يأخذوهم على حين غرة، يستغلوا ثغرة خاصة في المسلمين فيغيرون عليهم فيقتلونهم. لكن الله سلم وكانت الحراسات وأعين المسلمين في تلك الفترة قوية، فاستطاع المسلمون من هؤلاء الحراس أن يقبضوا على هؤلاء جميعا، قبضوهم وأخذوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بيننا وبينكم ذمة؟ هل بيننا وبينكم عهد؟ يعني إن رسول الله، قالوا لا، يعني معنى ذلك إن رسول الله مستعد أن يقتلهم جميعا، لا يوجد اتفاق ولا ذمة ولا عهد بينهم. ولذلك فإن رسول الله من باب ما يسمى بمبادرة حسن النوايا فإنه أطلق سراحهم وأرسلهم إلى قريش بعد أن تمكن منهم، من بعد أن أظفركم عليهم، بعد أن انتصروا عليهم. بل إن سلمة بن الأكوع لوحده قيل إنه أخذ 12 رجلا قبض عليهم جميعا وساقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ولذلك فإنه قيل إن سلمة رضي الله عنه كان يقول: كنت نائما في حضن شجرة، يعني في جالس في فرع من فروع الشجر هكذا، لأنه سلم هذا كان عداء، يعني من الذين يجرون ويعدون بقوة جدا، رغم كان كأنه خيل يجري لوحده. ولذلك لما جاء غارة سرية كرز هذا الذي استاق ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق بهم سلمة رضي الله عنه وقبض عليهم، حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أراد أن يقتلهم يعني وأنا فعلت بهم وفعل؟ قال له: إذا ملكت فأشجع، يعني خلاص أنت ملكتهم فلا داء من الزيادة، يعني فأشجع. فهذا قبض على هؤلاء أيضا عندما فقط وجدهم يشتمون أو يتكلمون بكلام سيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتاظ منهم فانتقل من مكانه حتى لا يسمع هذا الكلام، لأنه مأمور بضبط النفس في تلك الفترة. ولكنه لم يتحمل بعد ذلك، لأنهم ازدادوا وهم كانوا أكثر منه عددا، وهو ليس معه سلاح إلا سلاحه الشخصي، أو ربما لم يكن معه أيضا سلاح أصلا، فإذا به ينزل عليه لما رآهم قد ناموا وغفلهم وجمع أسلحتهم جميعا واستاق وعلق عشجه وقال: والله من يرفع رأسه لا أضربن عنقه، لا يرفع أحد منكم رأسه. بطحهم على الأرض جميعا ووضعهم على الأرض بعد أن أخذ أسلحتهم جميعا، رغم أنه هو لوحده فقط، وساقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم فقط شتموا رسول الله عشانهم يشتمون، فإذا لم يتحمل فساقهم، رغم أنه كان ممكن أن يبتعد عنهم أكثر من ذلك، لكنه لم يتحمل فساقهم، فمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأطلقهم إلى قريش. انظر، هذا كله، هذه ليست سياسة، ربما يقول حاشا لرسول لو أن شخصا على كل هذه السياسة رعناء كيف يمن يمن. نعم، هذه بالنسبة لبعض السلاطين وبعض القوات هذه تكون سياسة رعناء، هو يقتل لك أسراك ويقتل لك ويدمر وانت عمال تمن عليه، لا، هذا لابد بالمعاملة على الأقل بالنسبة، أما أن تمن هكذا. لكن الله سبحانه وتعالى لا ننسى في تصرفات رسول الله أنه نبي يوحى إليه، وأن تصرفاته ليست كتصرفات هؤلاء السلاطين ولا غير ذلك، لأنهم أحيانا يحتجون بسياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف. ولكن لا بد أن نقارن متى وكيف يمن ومتى وكيف يمسك، لا بد من مصلحة، وليس المسألة يأسر ويطلق هكذا، لا بد من الموازنات وما هي الفائدة التي تعم على المسلمين من جراء ذلك. فمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الله كل هذا بتدبير الله، وهو الذي كف أيديهم عنكم، لأنهم كانوا كثرة وكانوا ممكن أن يغافلوا المسلمين ويقتلونهم. من الذي فعل ذلك وكف هؤلاء وقذف في قلوبهم الرعب أيضا، لأنهم كان في إمكانهم أن يغيروا، لكنهم قالوا كيف نقاتلهم، لأن هناك خلافات ومشاكل فيما بينهم، كيف تقتلون هؤلاء؟ والعرب كانت تحب الفخر ويقولون كيف تقتلون هؤلاء وهؤلاء جاءوا معتمرين، أتقتلون حجاج بيت الله، أتقتلون هؤلاء المعتمرين؟ فالعرب يعني ستكون معرة وتكون فضيحة كبيرة جدا إذا نحن قاتلناهم، وأنهم ستقتلون أبناءكم أيضا لأنهم لن يستسلموا بسهولة. إذن هذا الرعد وهذا الفزع وهذه التوازنات هذا من تدبير الله، وهو نفس قانون التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذا قانون التدافع، وهو قانون هامش الحرية التي يعيش فيها الضعفاء هؤلاء المستضعفون الذين يعيشون في قانون قوة جبابرة كان قديما الروس السوفييت والأمريكان، هذا يتدافع مع هذا، هذا قانون التدافع، أنت لا دخل لك في هذا الموضوع أصلا، لا نحن عبارة عن حقل يجربون فينا هؤلاء، لكن الله سبحانه وتعالى نحن حقل المعارك، يعني المعارك تتم في العالمين في مصر، يتم في كل المعارك كانت في المناطق، قل لك هذه مناطق الاستعمار، نحن وقود كما كانوا يفعلون. أتعرفون أنهم كما قلنا من قبل في إحدى الخطب قديما إن الإنجليز قديما كانوا يفعلون، يعني تشعروا كيف يتعاملون معنا، كان الألمان وضعوا في منطقة العلمين في بين مصر وليبيا، هذه المنطقة تبع مصر الآن وضعوا في كساء عبارة عن حقول ألغام كبيرة جدا، فلكي يدخلوا هذه الأماكن كانوا يستخدمون البقر والغنم وبعض حتى ينفجر اللغم في الحيوانات، لكن أحيانا لا يجدوا حيوانات، تخيلوا ماذا كانوا يفعلون، يأتون بالمسلمين الهنود الذين كانوا معهم في الجيش البريطاني، وهم الذين يبدأون يجعلونهم يقتحموا هذه الألغام فتنفجر بهم جميعا، يعني أو حيوانات، يعني لا يجدوا حيوانا روح هندي مسلم أي إنسان مسلم من هذه الدول التي كانت تحت سيطرتهم كانوا يجعلونهم وقودا مهمة مثل الحيوان، بنفس طبقة الحيوان، الحيوان انتهى فهو طبقة طبقة الحيوان، هكذا كانوا يفعلون بنا في حرب العالمية الثانية، حتى في العالم العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانوا يفعلون ذلك في المجال، عندما رغم أن هذه لا علاقة لها بين المسلمين ولا بينهم، هذه علاقة بين نصارى مع نصارى وقوات نفوذ، يعني هتلر هذا صنع في الغرب لم يصنع في دول العالم الإسلامي، وموسوليني صنع في الغرب، والكوكاس صنع في الغرب، وجماعات الفراطير هذه البيض اللي كانوا يقتلون العبيد في أمريكا والذين أثاروا الذعر في العالم، هؤلاء كانوا صنع في الغرب، لا يوجد، هؤلاء أهل الإرهاب، يعني هم صناعة الإرهاب، هم الإرهابيون أصلا صدروا هذا، كل هؤلاء الذين قتلوا بعضهم البعض، قتلوا حوالي أكثر من 70 مليون في الحربين العالميتين، أكثر من 70 مليون، تخيل من البشر لا علاقة للمسلمين بذاقة ولا جمل، وكلها حروب نصارى مع نصارى، يعني من يدينون بهذا الدين، ورغم ذلك فإنهم يتبجحون علينا دينكم دين إرهاب ودماء ونحن كذا، هو أصلا كل حياتهم دماء، يعني لم يستقروا أصلا في حياتهم حتى وقتنا الحاضر إلا قليلا من نتيجة تقسيم الغنيمة الآن، ولكن لأنهم لديهم غنيمة كبيرة باردة من العالم الإسلامي، فلذلك عندما تنتهي هذه الغنيمة فإنهم يغيرون مرة أخرى علينا، لكنهم الآن لا ينتظرون حتى تنتهي الغنيمة، هم الآن يفكرون، هم الآن وضعوا قواعدهم حتى هذه الغنيمة تكون إلى الأبد. يعني وكيف إن هؤلاء السفهاء، يعني يقصدون نحن طبعا، يقصدون كيف هؤلاء السفهاء يمتلكون كل هذه الثروات؟ هذه الثروة من حقنا وليس من حقهم، نحن لابد أن نعيش ونكون عبيد لنا، هكذا هم يفعلون ذلك. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه رب هذا الكون، رب هذه الأرض، رب هذه البرية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قانون التدافع أحيانا يكون متوازن، فرس روم، يظهر الإسلام، تنهار القوتان، توائم دائما في التاريخ كذا، التوائم يعني قوة تظهر قوة أخرى بالضعف يروح يتنتهي هذه القوة، هاتان القوتان وانتهت بفضل الإسلام والذي قبرهما. ظهر الإسلام كقوة وحيدة في العالم في تلك الفترة مدار عدة قرون، ثم بعد ذلك لما غابت شمس الإسلام ظهرت هذه القوة، ظهر البرتغال، ظهر الأسبان، ثم ظهر بعد ذلك الفرنسيين، ثم ظهر هؤلاء الفرنسيس الذين أيضا احتلوا بلاد العالم الإسلامي أيضا، والهولنديون، ظهرت قوات كثيرة في تلك الفترة، ثم ظهر البريطانيون، فظهرت قوة كبيرة جدا. وفي تلك الفترة نشأ الاتحاد السوفيتي بعد ذلك، فظهر الأمريكان فورثوا الإمبراطورية، الإمبراطورية البريطانية والفرنسية والإسبانية، كل هذا ورثوه جميعا، ثم ظهرت هذه القوتان. انهار الاتحاد السوفيتي بفضل الله وحده، بهؤلاء المستضعفين من المجاهد، بالإسلام، قبر بالإسلام أيضا، وإن شاء الله كل هؤلاء سيقبرون بالإسلام أيضا، هم قدرهم مع الإسلام. أن قانون التدافع هذا، نعم أحيانا تشعر باختلال في المعادلة، الآن ظهر الطمع والغرور والصرف بالأمريكان، أنهم يقولون نحن القوة الأحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهى خط برلين وكل شيء تغير في العالم، فصاروا هم القوة الأولى في العالم. إذن لا يوجد قانون تدافع بالمعنى الكبير الذي نعرفه، لأنه لا توجد قوة، حتى وإن كانت قوة كافرة، قوة متغطرسة مثلهم، لا توجد بنفس هذه القوة. فماذا يحدث؟ يحدث التوحش، لأن القوي يا إما يحدث عدل شديد جدا يفيض هذا العدل لدرجة أن يتوارى ويختفي بعد ذلك، تختفي القوة الجبارة المتغطرسة تتوارى أمام قوة العدل، كما حدث في انتشار الدولة الأموية قديما. العالم كله لا تجد دولة، لا يوجد في تلك الفترة دولة تناطح أو تناهز أو تنافس الدولة الإسلامية. يعني تخيل من منابة الزيتون هناك في الأندلس إلى حدود هناك الصين، فتخيل كل هذه دولة واحدة، فهذه دولة أموذج لم تحدث في التاريخ، لم تتكرر، رغم أن العباسيين جاءوا، ولكن الدولة انقسمت، الدولة الإسلامية كانت منقسمة، ولكن لا تزال هي الدولة الرائدة في العالم. ثم لما ضعفت جاء العثمانيون وامتلكوا زمام الأمور ستة قرون. كل هذا يحدث توازنات أيضا، إما توحش مثل ما يحدث ما حدث مع الأمريكان، أو حدث قديما مع الرومان واليونان من قبل. هذا التوحش يأتي نتيجة خلل في المعادلة والرعب. ولذلك فإن تجد أن الروس لا عبارة عن ظاهرة صحية، هم يخافون من الأمريكان ولكن ظاهرة صوتية فقط. الصين رغم أنهم يرعبون العالم فعلا، يخافون الأمريكان، لكنهم مستأنسون لأنهم مشغولون، لأنهم يخافون، لا يريدون أن يبددوا قوتهم مع الغرب، ويخشون أن الغرب له أجندات كثيرة سيؤلب الجمهوريات التي تريد الانفصال في الصين نفسها والأقليات. ولذلك هناك حسابات كثيرة، ولذلك تعجب كيف الروس يوافقون على أن الأمريكان يدخلون إلى حدودهم، كيف الصين يوافقون على أن هذا ينافسهم، لكن هذه أجندات كبرى أنهم في أدمغتهم أن هذا سيجعل يستنزف الطاقة الأمريكية، يستنزفهم حتى يتورطوا أكثر فأكثر وهم يرتاحوا، يعني يكون في ارتياح، هذه سياسة لديهم، حتى تأذي قوة يعني تحاول أن تتمرر على هذه القوة، التدافع الكبير ولذلك فإن المسلمين في حال ضعف شديد. لماذا؟ لأنهم ليسوا بالقوة التي تستطيع أن تقف أمام هذه القوى الجبارة، لأنهم طرائق قدرة، عبارة عن جماعات متشرجمة وناس متشرجمون لا يجمعهم جامع ولا يوجد لهم دولة، عبارة عن كيانات عصابات، نعم مجموعة من أهل الحق يقاتلون، ولكنهم ليسوا كيانا واحدا. ولذلك فإنهم يضربون هنا ويضربون هناك ويقاتلون هنا، لأنه لا يجمعهم جامع، لا يوجد لهم رأس، والرأس للمسلمين دائما الخليفة في قديما، القائد الذي يجمعهم جميعا يلتفون حوله، لا يوجد مثل هذه الرأس. فلذلك فالمسلمون دائما في تشرجم، حتى تأتي جماعة فتوحد كل هؤلاء فتظهر كقوة ضد هذا الباطل، وهذا ليس بسهولة. لابد أن الناس تجدد دينها وتجدد صلحها مع الله سبحانه وتعالى حتى يجدد لها الله سبحانه وتعالى هذا أمر هذا الدين مرة أخرى. ولذلك سيستمر هذا التوحش طالما لا توجد قوة رابعة تردع هؤلاء، هذه القوة الجبارة الأمريكان أو من يواليها، هذه القوة ستظل هكذا حتى تظهر قوة، سواء قوة إسلامية أو غير إسلامية. الإسلام سيظهر سواء ظهرت قوتان أم لم تظهر، سيظهر إن شاء الله بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن هذه فترات في حساب الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة في أجيالنا هذه، ربما تحدث في أجيال في المستقبل، ولكن أعتقد أن الزمان سيتسارع بعد ذلك وستحدث انتكاسات لا تدخل. هل كان يظن الظان وبين العشية وضحاها كنا نائمين؟ كنا نائمين فعلا، أنا أذكر أننا كنا نائمين، فإذا قالوا لك الاتحاد السوفيتي انهار، حدثت غورباتشوف جاء وعمل البروستريكا ثم انقلب عليه وجاء يلسن، وفرنسا العقد الشيوعي وأوروبا الشرقية انهارت، كل هذا دولة تقوم وتفزع العالم بأسنانها النووية، هذا الدب الفظيع الذي أرعب العالم كله، بولندا سقطت في 6 ساعات، كما يدخلونها كأنها قطع الجاتو، يدخلون على أوروبا الشرقية هكذا، يستخدمون نفس تنام على الأسفلت وعلى الطرق والدبابات تطحنهم هكذا بدون مقاومة تذكر، الناس في رعب وفزع من الروس. تخيل كل هذا سقط والناس أحياء، يعني الناس الذين عاصروا الاتحاد أو تحسبت عندما أنشئ منذ الثورة البلشفية حتى انهياره، إذا به كل هذا انهار في أكثر حوالي 70 سنة تقريبا، كل شيء انهار، دولة تقوم وهي المتحكمة تنافس تناطح أكبر دولة نووية في العالم، ورغم ذلك انهارت بهذه السرعة التي لا يتخيل حتى الأمريكان نفسهم، ما كانوا يتخيلون أنها تنهار بهذه السرعة، هما يعني كانوا يتوقعون أنها تنهار لكن ليست بهذه الطريقة. وإن شاء الله نفس هذا على التوأم، نفس هذا سيحدث على بيت السواد، نفس هذا سينشغلون بأنفسهم. كيف سيحدث ذلك؟ لا تشغل نفسك، هذا قانون الله سبحانه وتعالى في انهيار توائم في التاريخ، هكذا الفرس سقط، الروم سقط، هكذا تسقط هذه الإمبراطوريات. الهولنديين هؤلاء الذين لا يعني عبارة عن جزيرة أصلا كلها غارقة في البحر، وهي إن شاء الله هي من التي ستتعرض لهذه التغييرات المناخية، كل هذه الجزر تخيل هذه احتلت هناك 300 عام، احتلوا اندونيسيا 300، ملوا زهقوا استرقوا البلد بعد ما ملوا 300 قرون يحتلوا بلد من بلاد المسلمين، تخيل دليل على يد الرشا والمذابح طبعا الجبارة التي ذبحوا فيها المسلمين، وكذلك في الهند الإنجليز انشغلوا تركوها نتيجة ملوا منها نتيجة انشغالهم بحروبهم 200 عام، فلو قرنين من الزمان يحتلون شبه القارة الهندية ولم يتركوها إلا بعد أن مزقوها دمروها كما ترون الآن. هذا قانون الله سبحانه وتعالى يكف هذا ويدفع هذا ويحافظ على هذا ويحيي هذا ويميت هذا، هذا قانون الله سبحانه وتعالى. لا تعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى كيف ينصر هؤلاء الكافرين والفاسقين وينصر هؤلاء الشواذ وينصر هؤلاء الذين يعاقرون الخمر والنساء والزنا ويترك عباده الموحدين، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. فالله سبحانه هذا هذه أرضه وهذه سماؤه وهؤلاء عبيده، هو يصرفهم كما كيف يشاء لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، حتى يصطفي من عباده من يكون أهلا لريادة هذا العالم إن شاء الله، وهو الذي كف أيديكم وأيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، لأنهم كانوا في الحديبية، وكنا لكم الحديبية في تبع الحرم يعني حوالي 20 كيلو تقريبا، ومن بعد أن أظفركم عليهم، يعني أظفركم عليهم أي أنهم لما قبضوا عليهم من رسول الله عليهم، هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى أن يمنوا، إلا كان ذبحهم جميعا، ولكن رسول الله انظر، لكن انظر إلى المصلحة التي آلت بعد ذلك، انظر إلى الفتح المبين الذي حدث بعد ذلك، هيأ الله هذه الأمة وهذه الجماعة المؤمنة بعد ذلك لفتح مكة، هيأها يعني هيأها نفسيا أيضا الأموال التي أتتها، لأنهم كانوا فقراء في تلك الفترة أيضا، هيأهم، تخيل هم ذبحوا 70 بدلة كما يقول جابر بن عبد الله، وهم كانوا 1400 أو 1500 روايات، 70 بدلة يعني 70 حمل ناقة، حوالي 70 بدلة يعني هذا يدل على قلته، يعني شوف تخيل 70 بدلة وكل حوالي 7 يشتركون في بدنة واحدة في الهدي، يعني هذا يدل على قلته، حتى قال المنافقون في المدينة كما قلنا لكم إنهم أكلة رأس بعير، يعني هؤلاء ضعاف مهاجير يكفيهم رأس بعير، كل دول يكفيهم رأس بعير، يعني قلة، يعني أهل مكة سيأكلونهم، هؤلاء سينهزمون يعني، والرسول لن يرجع، وهكذا كما حكينا لكم صلى الله عليه وسلم، من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، الله مطلع بصير على ما تفعلون، كل ذلك عمر يتعب ويعترض وكيف يا رسول الله يحدث هذا الصلح ولما نعطي الدنيا في ديننا ويتساءل، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه يكفر عن ذلك ويقول عملت لذلك أعمالا، فصار يصوم ويعتق الرقاب، لأنه كيف يتناقش لم يفهم الموضوع، وعذره الله، عذره رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه والمناقشات، حتى إن عليا نفسه قلنا لكم إنه اعترض على الكتاب، يعني لا يريد أن يكتب اسم، كيف يكتب محمد من غير ما يكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني حتى اكتبها بدون رسول الله، مسح قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نقول إن عليا امتنع، معنى ذلك يكفر بذلك لأنه امتنع، هذا بالحكم الشرع، نعم هكذا بالنسبة للأحد الناس هكذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه اعترض محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول راعى نفسيات الصحابة لأنهم كانوا متشوقين إلى تنفيذ هذه الرؤية وتطبيقها، وأنه يدخلون وكيف هؤلاء أهل الوثن، هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون كيف يمنعونهم، وذلك كانت هذه حميتهم وغيرتهم على دينهم، وذلك أنزل الله السكينة عليهم بعد ذلك. وهنا يقول الله تعالى هم الذين كفروا، الذي وهو الذي كف أيديهم أي الكفار، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، هم هؤلاء يا محمد صلى الله عليه وسلم، هم الكفار الذين كفروا وأشركوا ولم يؤمنوا بهذا التوحيد، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، صدوكم أن تعتمروا، رغم أنهم هؤلاء لا يصدون الناس أصلا، هذا قانونهم، هذا قانونهم في الشرك أيضا، لا يصدون من يلجأ إلى البيت ولو كان من أعداء الناس، ولذلك كان الرجل يقابل قاتل أبيه ولا يفعل معه شيئا، لأنه في الحرم أو في الأشهر الحرم كانت لهم هذه يقدسونها، طب لماذا خالفوا كل ذلك؟ فله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني كان أولى لهم أن لا يفعلوا ذلك، وهم يرون الهدي محبوسا موضوعا في مكانه، لكن هؤلاء الذي يعتكف يحبس نفسه، والهدي معكوفا محبوس معد لأن ينحر في الحرم، ولكنهم صدوكم حتى يبلغ محله في الحرم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، نحره رسول الله وهم في الحديبية، يعني لم يدخلوا الحرم، صدوكم. لكن انظر الرخبة، هذا شيء فظيع عند المسلمين، عند العرب، حتى في قانون الشرك في تلك الفترة كان هذا الشيء جريمة كبيرة، أن تصد من يلجأ إلى البيت، بل إن قريشا أخذت هذه المكانة بسبب هذا البيت وبسبب هذه الحج. بقية الحنفية المتسربة عندهم، هذه من بقية الاعتقادات الحنفية، إن هذا هم يعلمون أن هذا بناء إبراهيم عليه السلام، ويعتقدون أن هذه الكعبة من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم نصبوا هذه الأصنام، جعلوها شركة يعني هكذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين كفرهم وشركهم وسباح أموالهم وأعراضهم بسبب هذا، رغم أنهم كانوا يعتقدون كما، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعلمون ذلك، ولكن هم اتخذوا هذه الأصنام وهذه الأنصاب وهذه الأزلام وهذه الذي وضعوها ونصبوها، هذه الشركيات، لكن كانت لديهم بقايا الحنيفية ولديهم قانون يجب أن يحترموه، فلم يحترموه. ولولا رجال مؤمنون، انظروا رغم هذه الجريمة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يعني هذه الجريمة التي فعلوها، لولا وجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات بين مختلطين مع هؤلاء الكفار، يعني يعيشون فيهم بينهم، لولا وجود هؤلاء، وهؤلاء لو أنتم أغرتم عليهم فإنكم ستطعونهم، أي تطعونهم بخيولكم، تقتلونهم يعني هؤلاء الرجال والنساء، لأنهم لم تستطيعوا أن تميزوا بينهم، هم مختلطون يعيشون في وسط الناس. فلذلك فتصيبكم منهم معرة، والعر هو الجرب عند العرب، فلذلك تصيبهم معرة، شيء يقول لك هذا عار، كما نقول نحن نقول هذا عار، هذا شيء يطارد الإنسان من الخزي، فإنهم سيقولون هذا العار وهذا الشيء المستقبح لديكم، الناس ستتكلم قتلوا إخوانهم المؤمنين، انظروا قتلوا إخوانهم المؤمنين، هم يريدون قتلنا لكنهم قتلوا إخوان، يشنعون عليهم هؤلاء قتل للمؤمنين، قتلت الأبرياء، قتلت المدنيين، قتلت انظر سيستخدمون نفس المصطلحات، هؤلاء يقول لك مختلطون، انظر يشنعون. ودائما دائما العدو يستخدم يقبب الحبال، يجعل من حبة قبة، كبرها ضخمها، حتى لو كانت عارضة، مسألة عارضة يعني لم يتقصدها المسلم، يرغزقونها هؤلاء يقتلون الأبرياء، هؤلاء يقتلون المدنيين، هؤلاء يقتلون العزل، هؤلاء يقتلون الأشياخ والفلاحين، ويقتلون النساء والأولاد، رغم أنها ربما تكون جاءت هكذا عرضا. انظر إلى التعبير القرآني، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. انظر هذه قالها أبو بكر بن العربي، وقالها القرطبي، وذكرها معظم علماء التفسير، قالوا هذه فضيلة للصحابة، وهذه شهادة من الله تعالى بعذره مسبقا لهم أنهم لا يتقصدون ذلك، وقال بغير علم، يعني أنتم ستفعلون ذلك، حتى لو كان مجرد أن ستفعلوا فإنكم ستفعلون ذلك بغير علم، هم لم يفعلوا، ولكن انظر هذا تدليل من الله سبحانه وتعالى حتى في المستقبل، يعني هذا في علم الله أنهم لا يفعلون ذلك بعلم ولا بقصد أبدا، وهذه شهادة من الله تعالى لحسن طوية ونية وسلامة صدور الصحابة، لأن هذا خطاب لهم أصلا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، انظر لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الأولى لم تعلموهم فعلا، أنتم لم تعلموا عذرهم، لأنهم هذا يعني عندما أقدم لك أهيئ لك الدليل، أهيئ لك الدليل الذي سيدينك أو يبرئك، هذا تهيئ الدليل للبراءة، يعني إن الله يبرئهم رغم أنهم لم يفعلوا. وهذا نوع من الشهادة المستقبلية لم تعلموا. وهذا ورد في سورة النملة أيضا. انظر، قدمت النملة العذر لسليمان عليه السلام وبينت، انظر مدى شفقتها على أخواتها وأبنائها من النمل، وقالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني حتى بتتلمس الأعذار، لأنهم إذا افترض أن حطموكم وداسوكم وطعوكم فإنهم سيكونوا بغير قاهم. سليمان وجنوده لا يتقصدون الأبرياء الضعفاء مثلنا، نمل يعني قالت نمل يعني الجيش قادم، فإيش يعني من الذي سيأخذ باله من النمل الذي يعني في الشارع، يعني إيش النمل هذا؟ ورغم ذلك تقول يعني حرص النملة أن تكون ناصحة لأخواتها ولأمتها ولبني قومها لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهي تبرئه وتبرئ أنه أن هذا الرجل سليم الصدر، وأن هذا الرجل من لا يتقصد قتل الأبرياء أبدا. لا يحتملنكم أي معنى ذلك أي إنه إذا داس ووطأكم فإنه لن يكون إلا بغير علم، لن يكون قاصدا أبدا. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر، ولذلك فإن سليمان عليه السلام لما سمع ذلك يعني فهم العلة، وفهم هو يعرف منطق الطير والحيوانات والحشرات يسمعها، ولذلك هو تبسم. لماذا؟ لهذه النصيحة الطريفة، فتبسم ضاحكا من قولها، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذه نعمة كبيرة جدا، حتى النملة تتلمس له العذر وتبرئ ساحته حتى إذا حطمها وحطم قومها. هذا نوع من أنواع تهيئة الدليل للبراءة عند كما يقال عند الذين يمارسون القضاء بتهيئ له، وإلا أحيانا القاضي يهيئ لك الدليل للإدانة من أولها وأنت في الحيثيات تشعر أنه سيخبطك إعداما أو أبدا أو أنه سيقضي عليك من خلال الحيثيات الأولى، لكن هذا التهيئة من الله تعالى وهو خالقهم وهو ربهم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم، إن يقول الشيخ الألوسي رحمة الله عليه عالم العراق الشهير، إن واجب على كل مسلم أن يحب الصحابة لحب الله لهم، ومن يبغضهم فهو مبغض لهم، وهذا المبغض لهم غير راض عن قضاء الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة كما قلنا لكم سابقا. وهذه شهادة أخرى بغير علم، أن تطعوهم بغير علم ليدخل، انظر السبب في ذلك ماذا، ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني الله كف أيدي المؤمنين، أيدي الكافرين وأيدي المؤمنين، يعني لهذا اشتبك مع هذا ولم تحدث معركة في صلح الحديبية فتح مكة. وقال الله سبحانه بين أيضا حتى لو حدث ذلك سيحدث مشكلة، إن في هناك مؤمنون يعيشون أيضا، وإن هؤلاء يستخدمون الدعاية، الكفار استخدموا الدعاية من قبل مع المسلمين عندما حدثت الرجل الذي قتل في الشهر، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم هو قتال كبير وصد عن سبيل الله، لكن هو والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. يعني لما تيجي تقول قتل، نعم هو قتل لا يجوز وهذه كبيرة عند الله، لكن طيب تعال نقارن فتنة هؤلاء وإخراجهم من المسجد الحرام، الصد عن سبيل الله، هؤلاء إدخالهم في الشرك بقوة، هؤلاء إنك تعذبهم، هذه أليست هذه فتنة الشرك أكبر من هذا القتل الذي تقولونه وتشنعون عليك؟ إذا استخدموا الدعاية ضد المسلمين، وهذا يراعى مع المسلمين أيضا، لك حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لك كان يراعى أيضا هذه الدعاية المضادة مع العدو مع الخصم. لذلك يقول الله تعالى بعد ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء. ما علاقة هذا الآن؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم ما بهم معرة منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. نعم، ما هو كفه، لأن هؤلاء سيخرج من ضئضئهم ومن هؤلاء من نسلهم وهم أنفسهم أسلموا. قلنا لكم هؤلاء أنفسهم، تخيل لو الصحابة كانوا، لو حدث قتال سيقتل من؟ كان سيقتل سهيل بن عمرو الذي صاحب الاتفاقية الشهيرة، ويقتل عروة بن مسعود، ويقتل أبو سفيان، ويقتل معاوية، ويقتل عكرمة بن أبي جهل، يقتل هؤلاء جميعا. كل هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا سادة المسلمين، بل إن موقف سهيل بن عمرو بعد وفاة رسول الله كان كموقف أبي بكر بشهادة جميع أهل السير، وقام لأنه كان خطيبا والذي كفكف حدة الناس عندما ثاروا وبين لهم، وكان وشارك في حرب المرتدين أيضا، رغم أن كان من الممكن أن يتخذها تكاء ويلجأ إلى المرتدين ويقول لو كان كما يقول من الطلقاء، ولو كان أبو سفيان من الطلقاء أو أبو سهيل بن عمرو وعروة بن مسعود وغير هؤلاء. عروة بن مسعود توفي في أيام رسول الله، قتل شهيدا، وحكينا لكم أنه كان يشبه بالمسيح شكله كشكل المسيح عليه السلام، والرسول وصفه كأنه صاحب يسير وترضى عنه ورحمه. طب كيف هذا؟ هو ليدخل في رحمته أي في الإسلام من يشاء، يعني لم يحدث القتال لأن الله يعلم أن أهل مكة معظم أهل مكة سيسلمون بعد ذلك. هذا هو الذي حدث. لو تزيلوا أي لو تزيل تمايز الصفان، يعني لو تمايز وتباين انفصل المؤمنون عن الكافرين، لو تزايلوا في قراءة تزايلوا، لو تزايلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزايلوا يعني انفصلوا، صاروا غير مختلطين، غير مختلطين في المجتمع، الكافرون في صف والمؤمنون في صف، هنا لعذبنا. إن الله كان سيعذبهم لو تمايزوا، لو تمايزت الصفوف وخرج المؤمنون، أو كانت لهم يعني كان المؤمنون يعيشون في مكان مستقل، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية يعني أنا لن أطيل، لا أحب أن أتكلم، لأنها في هذه الآية استجلال جميع المنهزمين على وجه الأرض، كل من هب ودب، لكنها أيضا هي دليل أيضا لأهل الحق. ولذلك أحيوا يا إخوة الذين يريدون أن يقرأوا، قرأوا كلام أبي بكر بن العربي وفي تفسير ابن عطية، والقطبي شرحها بالتفصيل وبين وذكر، والذي لديه المدونة سيعرف رأي الإمام القطبي في مسألة الترس. هذه مسألة الترس، المسلم الكافر يتترس بمسلم، حتى قال أبو بكر العربي كنا في معركة في مع الروم وحاصرناهم وكانوا قد أسروا منا أسرا، ولكنهم كانوا الماء لديهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى الماء، كان المسلمون هم الذين يتحكمون في الماء، فكانوا ينزلون الأسرى ليحضروا لهم الماء، يعني كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا معهم شيئا، لأنه لو قتلوا الأسرى إذا تقصدوا المسلمين، كان ينزلوا الأسرى يحملون القرب المياه، والمسلمون لا يستطيعون أن يقتلوا الأسرى لأنهم مسلمون. انظروا كانوا يستخدموا الأسرى دروع بشرية، يعني بمنطقنا الحاضر ينزلونهم إلى المياه يحضروا المياه ثم بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يقترب من الأزغى، لأن هؤلاء الأزغى جميعا الذين يملؤون القرب هم من المسلمين وهم أشرى، فكان الموقف في منتهى الصعوبة. لكن الإمام القرطبي له رأي قوي جدا في مسألة إذا كانت المصلحة منضبطة كلية جامعة، وإن هناك أن الترس يتوقف على الترس هذا مصلحة كبرى ومتحققة، فإنه يضحى بهذا الترس من أجل مصلحة الأمة. هذا في القرطبي في هذه تفسير سورة الفاتحة في هذه الآية. وهناك كلام كبير جدا في هذه المسألة انتشر له الإمام القرطبي وبضوابطه الشرعية. لكن بعض الناس يقولون، وخاصة الشيخ الشهير التلفزيوني الشهير، دائما يستدل بهذه الآية، يستدل بها في غير محلها، ولا ينقل كلام القرطبي، ولا ينقل كلام أصحاب المدونة، ولا ينقل حتى كلام الحنابلة أنفسهم، ولا ينقل كلام الاعترض، ولا ينقل كلام أبي حنيفة، له كلام أقل من هذا خالص. يعني الإمام القرطبي وضع شروط شديدة جدا، ها؟ ولكن الأحناف وضعوا أسهل من هكذا بكثير، وافقهم وبعض الشافعية في مسائل أقل من هذا. هذه مسألة في التفصيل. لولا لا شرحنا لكم مسألة حتى لا يتخذها أحد ضدنا، لأنكم تعلمون أن هناك من يتربص بنا الدوائر، ولكن نقول لكم هذا موجود في التفسير، فاقرؤوها وافهموا ماذا نريد. هذا هو الذي، هذا رأي العلماء بحلوه ومره، والحق أبلج واضح من يستخدمه ويفهم ماذا نريد. هذا لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني لو كان هناك تمايز، فهذا معناه انتصار للمؤمنين وانتصار وحفاظ على هؤلاء الأوصار الذين كانوا يعيشون في كنف أهل مكة من أهل الشرك، إنهم هؤلاء أحباب الله، هؤلاء أصفياؤه، هؤلاء. ومن هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة. يعني هؤلاء الصحابة الذين يلعنون، هؤلاء الصحابة الذين يسبون، هؤلاء من أجلهم. يعني كما قلت، علشان خاطر عيونك أنت، لولاك لفعلت فيهم الأفعيل. هذا دلال من الله على يدل عباده، هذا تدليل من الله على هؤلاء الأصفياء الأطهار. لو تزيلوا، يعني تمايز المؤمنون، والمؤمنين منهم في تلك الفترة هم الصحابة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفر. أي عذبناهم من أجل ماذا؟ عذبنا هؤلاء لأنهم هؤلاء الذين عاندوا وصدوا عن سبيل الله، لولا من أجل هؤلاء المؤمنين فقط. الله سبحانه وتعالى رحم كفار قريش ورحمهم من أن يبادوا في تلك الفترة. لماذا؟ من أجل هؤلاء المؤمنين الذين صاروا مصابيح الهدى في العالم بأسره، رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. هذا استكمال لهؤلاء لماذا صدوهم، يعني هذه أسباب لماذا صد كفار قريش المؤمنين. لماذا؟ إذ جعل الذين كفروا، سببها الحمية الجاهلية هذه والأنفة وخوف العار والفضيحة، قريش تهزم هكذا ويدخلون هكذا. من زعام فقط قريش جمعت أكثر من 10,000 عاصفة صحراوية لتجتاح المدينة، ما يعني يستأصلونهم، ثم يأتون في العام السادس بعدها بعام فقط نفس هؤلاء الذين كانوا يستهدفونهم يأتون ليدخلوا، ماذا؟ من أجل أن يدخلوا عقر دار الكفار قريش. يعني هذه ليست مسألة تهضم لديهم، لكي نفهم هذه المسألة. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية. عمرو سهيل بن عمرو ماذا؟ فعل؟ رفض فقط مجرد هذه حمية جاهلية. كيف تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نحن لا نعترف ما هو الرحمن، وهذا سبب لهم هذا الغرور وهذا الكبر عندهم. قلنا قل باسمك اللهم، هذا الذي نحن نعرفه، هذه حمية جاهلية أيضا عندهم. وأنافتهم أن يكتبوا رسول، قالوا لو نعلم أنك رسول الله لأمنا بك، يعني احنا بنحاربك لماذا؟ وهذا نوع من المنطق الذي يعني قبله رسول الله للمصلحة الكبرى فيما ذلك، لأنه لم يتنازل عن شيء، هو استقر فقط وافقهم على محمد رسول الله. وقلنا لكم وفصلنا في هذه المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو أنهم قالوا مثلا نكتب باسم اللات والعزة مثلا، لو قالوا له باسم اللات والعزة في هذه الحالة كان ممكن يعني حاشا لرسول الله أن يقبل مثل هذا. لا، لذلك فإن الذين يكتبون باسم اللات والعزة يعني باسم الشعب وباسم الأمة وباسم هؤلاء يقولون ثم الرسول كان بيتنازل يا أخي، ما هو الرسول عمل وتنازل عن أنه يكتب رسول أعوذ بالله، وتنازل عن كتابة فقط. الرسول حتى في صحيح البخاري قال والله اكتب محمد بن عبد الله وإني رسول الله وإن لم تصدقوني، يعني رغم أنفكم أنا رسول الله، ولكن الرسول لم يتنازل. هم كتبوا واحد آخر غير الرسول يعني اسم شيء آخر، يعني هذا ما يفعل هؤلاء. إذا نفس اللات والعزة، هذه هي اللات والعزة باسم الأمة باسم الحزب باسم الشعب، هذه هي اللات الجديدة وليست عبارة عن صنم فكرة شيء يقدسونه، هو ده نفس، هذه هو نفس منطق كفار قريش. وذلك هذه حمية الجاهلية، وذلك هذا هو سر الصحابة تمايزوا غيظا من هذا الأسلوب المتعنت وهذه الغطرسة، وهم يعلمون أنهم على باطل. هذا هو الذي يضايق ويستفز المسلمين، عندما ترى أهل الباطل يستكبرون ويتعاملون معنا بغطرسة ويفبركون ويكذبون على المسلمين، رغم ذلك أنت مضطر أن تقبل هذا، مكره أن لا بد أن توافق، هذا يجعلك أنك يعكدت أن تنفجر ينفطر قلبك كمدا من هذا الذي يحدث. فما لك بالصحابة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أهل الشرك ويتعاملون بهذا بعدم من أدب والاحترام مع الرسول ولعبة في لحية الرسول، والآخر يتكلموا بهذه الطريقة، هذا هو الذي. ولذلك عذرهم الله سبحانه وتعالى فأنزل السكينة، أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هنا أدخل السكينة هنا في هذه الآية على رسوله، في هذه المرة على رسوله وعلى المؤمنين. هؤلاء حمية الجاهلية، وهؤلاء السكينة الطمأنينة الراحة البال. لذلك تجد أنهم هدأوا بعد ذلك، بعد لما نعطي الدنية يا رسول الله في ديننا، قال إنه ربي وإنه ناصر وإنك لمطوف به يا عمر، هنا اطمأن عن الطمأنينة، نزلت السكينة في قلوبهم جميعا واطمأنوا. وهذا هذه الشهادة من الله، الله ينزل السكينة على هؤلاء على رسوله وعلى المؤمنين، يعني هذا تفصيل، مرة ينزل عليهم هم ومرة أخرى ينزل على رسوله ويشركهم معه في الطمأنينة، طمأنينة عامة مع الرسول ومعهم. هذه الطمأنينة وراحة البال والثقة بنصر الله، رغم أنهم لم يروا شيئا، يعني نحسبها بالحسابات المادية لا يوجد شيء، هو ناس كانوا يريدون شيئا فرجعوا، ممكن واحد يفسرها كانوا خائبين رجعوا على المنافقون قالوا روجوا هذا، ماذا فعلوا؟ خرجوا ورجعوا كما جاءوا بنفس الوجه الذي أو بغير الوجه الذي ذهبوا به، ويعيرونهم. وذلك نزلت هذه الآيات في سكينة وطمأنينة في قلوب هؤلاء المؤمنين، فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فهم أهل التوحيد، هؤلاء أهل الحمية وأهل الوثنية وأهل الجاهلية، ولكن المسلم هو أهل التقوى، هو أحق. يا أخي والله على شهادة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصحابة، هذه شهادات أيضا للصحابة يا أخي، هؤلاء الذين أنا تخيل الله سبحانه وتعالى يثني على طائفة من الناس تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الطائفة هذه نفسها تخيل أنهم يتمردون. فيتمرد على ماذا؟ إذا كان الإنسان أقصى ما يناله أن يعرف أن الله قد رضي عنه، ها ورضي عنهم قلنا لكم بأشخاصهم، يعني كل واحد عارف، يعني عمرو، عمر، علي، زيد، كل هؤلاء، أنس، جابر، كل هؤلاء يعلمون أن الله رضي عنهم واحد واحد بإسمه هكذا. فأنزل سكينة على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وملزمون بالطاعة، ملزمون بها، وكانوا، انظر على الثناء الجميل، وكانوا أحق بها وأهلها. تخيل هذا كله خطوات إلى الشرح وإلى الثناء الجميل الذي سنشاهده في آخر مشهد. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا سنأخذه في آخر مشهد الجمعة القادمة إن شاء الله. هذا الوصف الجميل الرائع كأنه تدريج، تدريج من الله سبحانه، تدرج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء في الثناء عليهم، وكانوا أحق بها وأهلها، فهم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الطاعة وأهل التصديق. ثم بعد ذلك يلام هؤلاء ويسبون ويلعنون هؤلاء الذين رضي الله عنهم وشاهد لهم بأن قلوبهم سليمة، وأنهم إذا دخلوا مكة فإنهم سيدخلونها بغير قصد، وإنهم لو حدث، لو افترضنا جدلا هذا، والله رغم ذلك أنزل سكينته وطمأنينته وثباته على قلوبهم، جاءت بردا وسلاما في قلوبهم ولامست شغاف قلوبهم. ثم بعد ذلك وكألزمهم كلمة التقوى، قالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله، لما قال لهم هذا ربي هو ناصري وأنكم لو مطوفون به، قالوا سمعا وطاعة يا رسول الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق، هم الجديرين بها. يقولك أنت حقيق، أنت أحق بها، هذا هو مؤهل، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني أهلها أصحابها، كأن التقوى حكر عليهم أصحابها. كان يقولك هذا له التقوى، هذه ملكه، أرضه، هذه بضاعته، يعني التقوى هذه ملك الصحابة، الخوف من الله هو ملك لهم، هم أصحاب لا إله إلا الله، هم أهل لا إله إلا الله، فهم أهلها وهم أحق وأجدر الناس بها. ليس هذا من عندياتي ولا من عندياتك ولا من عنديات أي إنسان، هو من عند الله بشهادة الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم، وإلا كذبوا قرآن الله سبحانه وتعالى، إنكم ستكذبون معنى ذلك برسول الله وبرسالاته وبهذا القرآن العظيم، إذن فإنكم تكفرون ابتداء يعني بكل هذا. وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما. ها هو الله عليم بهم وبقلوبهم وبما يحدث، وعليم بفحوى هذا الصلح وبثمرة هذا الصلح وبمآل هذا الصلح. لقد سبق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هنا يذكرهم، هذا هو التصديق، لحسن الناس يقول على فكرة هذه الآيات كلها نزلت قبل أن يحدث أي شيء، قبل المدينة، يعني ما بين مكة والمدينة ولم تكن، لا حدثت غزوة فتح خيبر ولم تفتح مكة في تلك الفترة، ولم يعودوا يعني يدخلون العام القضية وعمرة القضية في العام القابل كما حدث في الاتفاقية، ولكن الله يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قد يقول قائل ولماذا قال إن شاء الله، ولماذا يقول هذا استثناء، يعني هذا يقول في البشر، مثلي أنا نقول إن شاء الله، لا تقول إني فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. قال العلماء كيف الله يقول لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، رغم أن الله يعني هو الذي يحقق ذلك. هذا نقوله نحن لأننا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لكن الله هو الذي يقول ذلك. هم العلماء عملوا حرب في التفسير في هذه المسألة، ولكن هذا قالوا يعني من أجود الإجابات أنها نوع من التأدب مع الله، أن الله يؤدب المؤمنين. إذا قالوا ذلك فإنهم يقولون بهذا، يعني هذه حكاية على ألسنتهم، لأن الرسول لما حكى لهم قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فهذه حكاية على لسان رسول الله لما قص عليهم، يعني يصدقوا بنفس النص الذي قاله. يعني الرسول قال لهم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، حتى يتأدبوا دائما أن كل شيء معلق بالمشيئة، وحتى لا تقطع بشيء إلا بمشيئة الله. ولذلك فالله يقول هذا على أساس أن الرسول هو الذي قال لهم ذلك صدق، فلذلك لقد صدق الله رسوله، صدقه بما قال لتدخلن، فعلا ستدخلن. هم هو يقول هم لم يدخلوا، لتدخلن المسجد الحرام، خلاص انتهى الأمر، قطع، ستدخلوا لا محالة. وفعلا دخلوا بعدها في العام القابل كما اتفقوا، وعام يسمى عمرة القضية أو عمرة القضاء، وهذا هو الذي حدث. وانتشر نور الإسلام بعد ذلك وفتح الله عليهم. وفي العام السابع حدث ماذا؟ حدثت فتح خيبر التي فتحت الفتوحات بعد ذلك. هذا هو ما استطعنا أن ندندن حوله اليوم في هذه السورة وهذا المشهد التاسع من سورة الفتح. وإن شاء الله مع المشهد الأخير العاشر في الجمعة القادمة نرفع وكف الدراع، لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك وابناء عمائك، موصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحري يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم أعزنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان يعبد فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين، فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.